إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الكبير ابن قدامة رحمه الله تعالى في رسالته ذم التأويل الباب الثاني في بيان وجوب اتباعهم والحث على لزوم مذهبهم وسلوك سبيلهم وبيان ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، ثم شرع في بيان هذه العبارات المختصرة فقال: وأما الكتاب فقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد على اتباع غير سبيلهم بعذاب جهنم، ووعد متبعهم بالرضوان والجنة، فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فوعد متبعيهم بالرضوان والجنة، ووعد المتبعين لهم بإحسان بما وعدهم به من رضوانه وجنته والفوز العظيم. فهذا من الكتاب العزيز ومن السنة المشرفة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من رواية العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح. فأمر بالتمسك بسنة خلفائه كما أمر بالتمسك بسنته صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر أن المحدثات بدع وضلالة، وهو ما لم يتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا سنة أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. إن بني إسرائيل افترقوا على 72 فرقة ويزيدون عليها ملة. والرواية أخرجها الترمذي والحاكم والآجري في الشريعة، وحسن هذا الحديث بشواهده الألباني رحمه الله. وفي رواية: وأمتي 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، من الواحدة؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: الذي أنا عليه وأصحابي. والحديث ذكره برواياته مع بيان درجات كل رواية من القبول والرد الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه هو وأصحابه، فمتبعهم إذن يكون من الفرقة النادية، لأنه على ما هم عليه، ومخالفهم من 72 التي في النار. ولأن من لم يتبع السلف رحمة الله عليه وقال في الصفات الواردة في الكتاب والسنة قولا من تلقاء نفسه لم يسبقه إليه السلف، فقد أحدث في الدين وابتدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه النسائي بإسناد صحيح، وأخرج هذا بنحوه مسلم وأحمد وابن ماجه والبيهقي. وروى جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أما بعد، فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه: فإن خير الحديث كتاب الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والحديث في الصحيحين، ورد أي مردود. وروى عبد الله بن عكيم قال: كان عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أصدق القيل قيل الله، ألا وإن أحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ضلالة. أخرجه اللالكائي بإسناد صحيح، وابن وضاح في البدع والنهي عنها، وابن عبد البر في الجامع، وأخرجه ابن عبد البر في الجامع. وعن الأسود بن هلال قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن أحسن الكلام كلام الله، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، وكل محدثة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال عبد الله: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. وهذا الأثر أخرجه أبو خيثمة في العلم، وهو حسن، وصححه الألباني في التنكير. وقال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. أخرجه اللالكائي وهو صحيح. وقال رحمة الله عليه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، وإنكم ستجدون قوما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم والبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، والبيهقي في المدخل. وقال رحمه الله: أنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال، أمور تكون من كبرائكم، فأيما مرية أو رجيل أدركه ذلك الزمان فالسمت الأول، فإنا اليوم على السنة. بنحوه الدارمي واللالكائي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أخرجه ابن عبد البر في الجامع، وفيه قتادة عن ابن مسعود، وقتادة مدلس، ولم يثبت له سماع عن أحد من الصحابة سوى أنس بن مالك،
وعبد الله بن سرجس. وذكر الحسن البصري أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فإنهم ورب الكعبة على الهدى المستقيم. أخرجه عن الحسن ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وقال إبراهيم: لم يدخل لكم شيء خبئ عن القوم لفضل عندكم. وقال حذيفة: يا معشر القراء، خذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. أخرجه ابن المبارك في الزهد، وابن نصر في السنة، وعبد الله بن أحمد في السنة، وابن وضاح في البدع والنهي عنه، بل أخرجه البخاري في الصحيح. وروى نوح الجامع قال: قلت لأبي حنيفة رحمه الله: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. نوح الجامع قال: العلماء جمع كل شيء إلا الصدق. وكلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى تجده عند الهروي في ذم الكلام. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: أخبرنا علي بن عساكر المقرئ قال: حدثنا الأمين أبو طالب اليوسفي قال: أنبانا أبو إسحاق البرمكي قال: أنبانا أبو بكر بن بخيت قال: أنبانا عمر بن محمد الجوهري قال: أنبانا الأثرم قال: أنبانا عبد الله بن صالح بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال: عليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة، فإن السنة إنما جعلت عصمة ليستن بها ويقتصر عليها، فإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق، فارض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبفضل لو كان فيها أحرى، وإنهم لهم السابقون. فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن حدث حدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، ولقد وصفوا منه ما يكفي، وتكلموا منه بما يشفي، فما دونهم من مقصر ولا فوقهم من محسر، لقد قصر دونهم أناس فجفوا، وطمح آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة هو كلام عمر بن عبد العزيز، وقد أخرجه أبو داود في سننه بسند حسن، وأخرجه الآجري في الشريعة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا حمد بن أحمد الحداد قال: أنبأنا الحافظ أبو نعيم بإسناده عن عمر بن عبد العزيز بنحو من هذا الكلام. فرجع الأمر إلى ما مر ذكره، رجعه رحمه الله إلى هذا الذي مر ذكره، وكلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ثابت عنه بإسناد حسن عند أبي داود وقد تفرد به، وهو أيضا مما أخرجه عنه الآجري في الشريعة. وقال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. أخرجه الآجري في الشريعة والخطيب في شرف أصحاب الحديث بإسناد صحيح. وقال أبو إسحاق: سألت الأوزاعي فقال: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. ولو كان هذا يعني ما حدث من البدع، لو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وبعثه فيهم ووصفهم به فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أخرجه الآجري واللالكائي، وكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية. وقال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. وقال علي بن المديني مثل ذلك. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فقد ثبت وجوب اتباع السلف رحمة الله عليه بالكتاب والسنة والإجماع، والعبرة دلت على ذلك، يعني أن هذا أيضا من النظر ومن الدليل العقلي، والعبرة دلت عليه، فإن السلف لا يخلو من أن يكونوا مصيبين أو مخطئين، فإن كانوا مصيبين وجب اتباعهم، لأن اتباع الصواب واجب وركوب الخطأ في الاعتقاد حرام، ولأنهم إذا كانوا مصيبين كانوا على الصراط المستقيم، ومخالفهم متبع لسبيل الشيطان الهادي إلى صراط الجحيم. وقد أمر الله تعالى باتباع سبيله وصراطه، ونهى عن اتباع ما سواه فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإن زعم زاعم أنهم مخطئون، لأنهم إما أن يكونوا مصيبين وإما أن يكونوا مخطئين، وقد مر ما يلزم في حال كونهم مصيبين، قال: وإن زعم زاعم أنهم مخطئون كان قادحا في حق الإسلام كله، لأنه إن جاز أن يخطئوا في هذا جاز خطأهم في غيره من الإسلام كله. وينبغي ألا تنقل الأخبار التي نقلوها، ولا تثبت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي رووها، فتبطل الرواية وتزول الشريعة، ولا يجوز لمسلم أن يقول هذا ولا يعتقده. ولأن السلف رحمة الله عليهم لا يخلو إما أن يكونوا علموا تأويل هذه الصفات أو لم يعلموه، فإن لم يعلموه فكيف علمناه نحن؟ وإن علموه فوسعهم أن يسكتوا عنه، وجب أن يسعنا ما وسعهم. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جملة سلفنا الذين سكتوا عن تفسير الآيات والأخبار التي في الصفات، وهو حجة الله على خلق الله أجمعين. هذا دليل عقلي، وقد سماه رحمه الله تعالى العبرة، فقال: والعبرة دلت عليه، لأن السلف لا يخلو أن يكونوا مصيبين أو مخطئين، ففي حال كونهم مصيبين يلزم اتباعهم. وإن زعم زاعم أنهم مخطئون كان قادحا في حق الإسلام كله، لأنه إن جاز أن يخطئوا في هذا جاز خطأهم في غيره من الإسلام كله. وينبغي ألا تنقل الأخبار التي نقلوها، ولا تثبت معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي رواها، فتبطل الرواية وتزول الشريعة، ولا يجوز لمسلم أن يقول هذا ولا يعتقده. ولأن السلف رحمة الله عليهم لا يخلو، إما أن يكونوا علموا تأويل هذه الصفات أو لم يعلموه، فإن لم يعلموه فكيف علمناه نحن؟ وإن علموه فوسعهم أن يسكتوا عنه، وجب أن يسعنا ما وسعهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة سلفنا الذين سكتوا عن تفسير الآيات والأخبار التي في الصفات، وهو حجة الله على خلق الله أجمعين، يجب عليهم اتباعه ويحرم عليهم خلافه. وقد شهد الله تعالى بأنه على الصراط المستقيم، وأنه يهدي إليه، وأن من اتبعه أحبه الله، ومن عصاه فقد عصى الله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فأقام الحجة على وجوب اتباع السلف فيما قالوا به وذهبوا إليه مما يتعلق بالأسماء والصفات، أقام الحجة من الكتاب والسنة والإجماع والنظر وما سماه العبرة، يعني الدليل العقلي. ثم قال رحمه الله تعالى: الباب الثالث في بيان أن الصواب ما ذهب إليه السلف رحمة الله عليهم بالأدلة الجلية والحجج المرضية، وبيان ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والمعنى. قال: أما الكتاب فقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فذم مبتغي تأويل المتشابه وقرنه بمبتغي الفتنة في الذم، ثم أخبر أنه لا يعلم تأويله غير الله تعالى، فإن الوقف الصحيح عند أكثر أهل العلم على قوله إلا الله، ولا يصح قول من زعم أن الراسخين يعلمون تأويله لوجوه. ثم ساق وجوها رحمه الله تعالى في بيان ما ذهب إليه من أنه لا يصح قول من زعم أن الراسخين يعلمون تأويله، وهذه الوجوه التي ذكرها إنما تستقيم على حسب قول القائل في التأويل، لأن العلماء قالوا إن التأويل منه ما هو معلوم بمعنى التفسير، ومن زعم بأن في القرآن ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى وحده ولا يعلمه أحد من الخلق فقد أبعد النجعة، هذا بمعنى التفسير بمعنى البيان. وأما ما يتعلق بما يؤول إليه الأمر ويدخل فيه حينئذ ما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى على حسب حقيقتها وكنهها، فحينئذ يتعين الوقف. إذن على هذا الوجه من الوجهين في تفسير التأويل أو في بيان معنى التأويل يستقيم أمر كلام المصنف رحمه الله تعالى، فكلامه ينبغي أن يصرف إلى هذا الوجه من الوجهين، لأن العلماء منهم من قال من ذهب إلى أن التأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر بحقيقته فينبغي حينئذ الوقوف كما قال المصنف رحمه الله تعالى، لأن هذا لا يعلمه إلا الله، فكنه صفات ربنا تبارك وتعالى وكذلك ما هو مذكور من أمور الغيب كالجنة والنار وأمور المعاد، كل هذا ما يؤول إليه الأمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني الحقيقة في ذلك. وأما المعنى الذي يصير إليه من يقول بالوصل فإنما يذهب إلى التفسير، وليس في القرآن شيء لا يعلم معناه، لأن الله تبارك وتعالى أنزله هداية للقلب، ففيها قولان لأهل العلم وقد مر ذكرهما في أول مجلس تناولنا فيه هذه الرسالة للإمام ابن قدامة، فلو رجعت إليه لوجدته إن شاء الله مفصلا. وأما قوله هنا وهو إن الوقف الصحيح عند أكثر أهل العلم على قوله إلا الله، ولا يصح قول من زعم أن الراسخين يعلمون تأويله، يعني حقيقته وكنها وما يؤول إليه، وهذا مستقيم جدا. قال لوجوب: أحدها أن الله ذم مبتغي التأويل، ولو كان معلوما للراسخين لكان مبتغيه ممدوحا غير مذموم. الثاني من الوجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عنى الله فاحذروهم، والحديث في الصحيحين، يعني كل من اتبع المتشابه فهو من الذين في قلوبهم زيغ، فلو علمه الراسخون لكانوا باتباعه مذمومين زائغين، والآيات تدل على مدحهم والتفريق بينهم وبين الذين في قلوبهم زيغ، فيكون هاهنا تناقض. الثالث من الوجوه أن الآيات تدل على أن الناس قسمان، لأنه قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، وأما لتفصيل الجمل، فهي دالة على تفصيل فصلين: أحدهما الزائغون المتبعون للمتشابه، والثاني الراسخون في العلم، ويجب أن يكون كل قسم مخالفا للآخر فيما وصف به، فيلزم حينئذ أن يكون الراسخون مخالفين للزائغين في ترك اتباع المتشابه، مفوضين إلى الله تعالى بقولهم: آمنا به كل من عند ربنا، تاركين لابتغاء تأويله، وهذا مستقيم جدا على ما قرر من مذهب السلف، لأنهم إنما يفوضون التأويل بمعنى الكيفية، فالسلف يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. ولو على قولنا هذا يستقيم المعنى، ومن عطف الراسخين في العلم أخل بهذا المعنى، ولم يجعل الراسخين قسما آخر ولا مخالفين للقسم المذموم فيما وصفوا به فلا يصح. الرابع من الوجوه أنه لو أراد العطف لقال: ويقولون بالواو، لأن التقدير والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون. الخامس أن قولهم آمنا به كل من عند ربنا كلام يشعر بالتفويض والتسليم لما لم يعلموه، لعلمهم بأنه من عند ربهم، كما أن المحكم المعلوم معناه من عنده. السادس من الوجوه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا رأوا من يتبع المتشابه ويسأل عنه استدلوا على أنه من أهل الزيغ، ولذلك عد عمر صبيغا من الزائغين حتى استحل ضربه وحبسه وأمر الناس بمجانبته، ثم أقر صبيغ بعد بصدق عمر في فراسته فتاب وأقلع وانتفع، وعصم بذلك من الخروج مع الخوارج، ولو كان معلوما للراسخين لم يجز ذلك. وقد مرت قصة صبيغ بن عسل وما نفعه الله تبارك وتعالى به مما صنع به الخليفة الراشد رضي الله تبارك وتعالى عنه. السابع من الوجوه أنه لو كان معلوما للراسخين لوجب ألا يعلمه غيرهم، لأن الله تعالى نفى علمه عن غيرهم، فلا يجوز حينئذ أن يتناول إلا من ثبت أنه من الراسخين، ويحرم التأويل على العامة كلهم والمتعلمين الذين لم ينتهوا إلى درجة الرسوخ. والخصم في هذا يجوز التأويل لكل أحد، فقد خالف النص على كل تقدير. فثبت بما ذكرناه من الوجوه أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى، وأن متبعه من أهل الزيغ، وأنه محرم على كل أحد، يعني التأويل، ويلزم من هذا أن يكون المتشابه وما يتعلق بصفات الله تعالى وما أشبهه دون ما قيل فيه إنه المجمل أو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين أو الحروف المقطعة، لأن بعض ذلك معلوم لبعض العلماء وبعضه قد تكلم ابن عباس وغيره في تأويله فلم يجز أن يحمل عليه والله أعلم. وقد مر أن التأويل منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم، فينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا التقسيم. فهذا ما دل عليه الكتاب في أن الصواب ما ذهب إليه السلف رحمة الله عليهم، وأما السنة فقد دلت على هذا من وجهين: أحدهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شر الأمور محدثاتها، وهذا من المحدثات يعني التأويل، فإنه لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عصر أصحابه. وكذلك قوله: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقوله: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. ما ذكره قبل هذا فقد مر تخريجه ومر بيان درجته، وأما ما ذكره من قوله: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، هذا أخرجه الترمذي وأبو داود والطبراني في الكبير، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي. من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، قال: وهذا قول في القرآن بالرأي. وقوله في الفرقة الناجية: ما أنا عليه وأصحابي، مع إخباره أن ما عداها في النار. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وهذا ليس عليه أمره. فهذا من دلالات السنة، وهذا وجه تدل السنة به، أن ما قاله السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان في الأسماء والصفات هو المنهج الأحمد، هو المنهج الصواب، وهو المنهج الأرشد، ومن خالفه فقد ضل. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآيات وأخبر بالأخبار وبلغها أصحابه وأمرهم بتبليغها، ولم يفسرها ولا أخبر بتأويله، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع، فلو كان لها تأويل للزمه بيانه ولم يجز له تأخيره. وقد مر معنى قول السلف: لم يفسرها، يعني بما صار إليه الجهمية من تفسيرهم لنصوص الصفات، ولأنها مكشوفة المعنى فلما تفسر؟ يعني إذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ما الذي يفسره هنا؟ هم يفهمون هذا المعنى عربية ويثبتون هذا المعنى ولا يتمارون فيه، وأما ما وراء ذلك من الكيفية فهم أيضا لا يحتاجون إلى مزيد بسط في الكلام فيه، لأن القوم عرب وهم يعلمون أن الصفة للموصوف وأن الصفات على قدر الذوات، وما دام النزول قد أسند إلى الله تبارك وتعالى فالله عز وجل ليس كمثله شيء، فنزوله ليس كمثله نزول. لذلك لم يدر في أذهانهم ولا حاك في قلوبهم أبدا شيء يسوء عند سماعهم لنصوص الصفات من الكتاب ومن السنة. فقوله ولم يفسرها إنما يريد به ما مر ذكره من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي ذكره في الحموية ونقله كما مر ذكر ذلك الألباني رحمه الله في التعليق على بعض النصوص وعلى نصوص النزول خاصة فيما ذكره في مختصر العلو للذهبي. فاحذر أن تخدع، لأن قوما من المفوضة يقولون ولم يفسرها فلا نثبت لها معنى، هذا من شر الأقوال إن لم يكن شرها، لأن قول المفوضة من أخطر الأقوال على عقيدة أهل السنة. قال: ولأنه صلى الله عليه وسلم لما سكت عن ذلك لزمنا اتباعه في ذلك لأمر الله تعالى إيانا باتباعه، وأخبرنا بأن لنا فيه أسوة حسنة، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولأنه صلى الله عليه وسلم على صراط الله المستقيم، فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه ساكت لنسلك سبيله، فإنه سبيل الله الذي أمرنا الله باتباعه، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ونهى عن اتباع ما سواه فقال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه دلالة السنة، وقبلها ذكر دلالة الكتاب. قال: وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرنا عنه، وكذلك أهل كل عصر بعدهم، ولم ينقل التأويل إلا عن مبتدع أو منسوب إلى بدعة. والإجماع حجة قاطعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ومن بعدهم من الأئمة قد صرحوا بالنهي عن التفسير والتأويل وأمروا بإمرار هذه الأخبار كما جاءت، وقد نقلنا إجماعهم عليه، فيجب اتباعه ويحرم خلافه. ولأن تأويل هذه الصفات لا يخلو، إما أن يكون علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه الراشدون وعلماء أصحابه، أو لم يعلموه، فإن لم يعلموه فكيف يجوز أن يعلمه غيرهم؟ وهل يجوز أن يكون قد خبأ عنهم علما وخبأ للمتكلمين لفضل عندهم؟ وهذه الحجج العقلية التي ذكرها بعد أن قرر الإجماع ووجوب المصير إليه هي الحجج التي قالها الأذرمي رحمه الله تعالى في مجلس المناظرة، ولأنه فلج بها على أولئك المعطلة من الجهمية. فالذي تراه ها هنا إنما يمتاح من ذلك المعين، وإن كانوا قد علموه ووسعهم السكوت عنه، وسعنا ما وسعهم، ولا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه، وهي الدعوة التي قالها الأذرمي رحمه الله بنصها. ولأن هذا التأويل لا يخلو من أن يكون داخلا في عقد الدين بحيث لا يكمل إلا به، أو ليس بداخل، فمن ادعى أنه داخل في عقد الدين لا يكمل إلا به فيقال له: هل كان الله تعالى صادقا في قوله اليوم أكملت لكم دينكم قبل التأويل، أو أنت الصادق في أنه كان ناقصا حتى أكملته أن؟ ولأنه إن كان داخلا في عقد الدين ولم يقبله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه، والصواب أن تقول ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وجب أن يكونوا قد أخلوا، وأن يكون دينهم ناقصا، وأن يكون دين هذا المتأول كاملا ولا يقول هذا مسلم. ولأنه إن كان داخلا في عقد الدين ولم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقد خانهم وكتم عنهم دينهم، ولم يقبل أمر ربه في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقوله: فاصدع بما تؤمر. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم ومن شهد له بالبلاغ غير صادق، وهذا كفر بالله تعالى ورسوله. ومن المعنى أن صفات الله تعالى وأسماءه لا تدرك بالعقل، لأن العقل إنما يعلم صفة ما رآه أو رأى نظيره، والله تعالى لا تدركه الأبصار ولا نظير له ولا شبيه، فلا تعلم صفاته وأسماؤه إلا بالتوقيف، والتوقيف إنما ورد بأسماء الصفات دون كيفيتها وتفسيرها، فيجب الاقتصار على ما ورد به السمع لعدم العلم بما سواه، ولتحريم القول على الله تعالى بغير علم، بدليل قول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لو أنك تأملت في هذه الحجج العقلية واستبطنت معانيها لعلمت تهافت ما أتى به الجهمية، وكذلك ما قرره المعطلة والمؤولة من كل قبيل في كل سبيل، فهي حجج لا تماسك، وإنما هي كالزجاج وكل كاسر مكسور، ليست لها قيمة، هي كخيوط العنكبوت، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وتعجب من بعض الأذكياء الذين يصيرون إلى أمثال هذه المعتقدات الواهية. تأمل في هذه الحجج، وقد نسف بها الأذرمي رحمه الله تعالى في مجلس الواثق حجج بشر حتى محقه وسحقه، بل إنه قد ذكر في بعض الكتب أن الواثق رجع عن مقالته التي كان يقول قبل منذ ذلك المجلس، وأنه خفت وطأته جدا على أهل السنة بعد أن ألزم الحجة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن وجه آخر هو أن اللفظة إذا احتملت معانيا فحملها على أحدها من غير تعيين احتمل أن يحمل على غير مراد الله تعالى منها، فيصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ويسلب عنه صفة وصف الله بها قدسه ورضيها لنفسه، فيجمع بين الخطأ من هذين الوجهين، لأنه يسلب عن الله تبارك وتعالى صفة وصف بها قدسه ورضيها لنفسه، ثم يصف الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه. متى؟ إذا كانت اللفظة تحتمل أكثر من معنى فأخذ معنى ثم نفى ما سواه، فإنه حينئذ يكون قد عطل النص، لأنه لا يدل على الذي صار إليه. فالذي يقول مثلا: وإن كان اللفظ لا يدل على المعنى المذهوب إليه أصلا ولم يرد في لغة العرب نص واحد يمكن أن يكون دليلا ولو ضعيفا لحجة القائلين بذلك، أعني الذين يقولون استوى استولى، فهم عندما يقولون استوى على العرش أي استولى عليه يكونون معطلة من وجه، وهو أنهم قد سلبوا النص ما دل عليه، فنفوا عن الله تبارك وتعالى ما وصف به نفسه، ثم إنهم بعد ذلك يقعون في الخطأ أو في الضلالة من وجه آخر، وأنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما لم يثبته لنفسه، يعني في هذا النص فيقولون استوى استولى، فهو يشير إلى ذلك رحمه الله تعالى، وكلامه يرجع إلى فهم اللغة الشريفة التي نزل بها هذا القرآن العزيز. يقول: فيصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ويسلب عنه صفة وصف الله بها قدسه ورضيها لنفسه، فيجمع بين الخطأ من هذين الوجهين، وبين كونه قال على الله ما لم يعلم وتكلف ما لا حاجة إليه ورغب عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلفه الصالح، ولركوبه طريق جهم وأصحابه من الزنادقة والضلال. ولأن التأويل ليس بواجب بالإجماع، لأنه لو كان واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أخلوا بالواجب وأجمعوا على الباطل، لأنهم لم يؤولوا. ولأنه لا خلاف في أن من قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره ليس بآثم ولا تارك لواجب. وإذا لم يجب على قارئ القرآن فعلى من لم يقرأه أولى. ولأنه لو وجب على الجميع لكان فيه تكليف ما لا يطاق، وإيجاب على العامة أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. وإن وجب على البعض فما ضابط ذلك النص؟ ولأن هذا مما لا يحتاج إلى معرفته، لأنه لا عمل تحته ولا يدعو إلى الكلام فيه حاجة ضرورية أو غير ضرورية. وإذا لم يجب لم يجز أن يكون جائزا لوجوه. أحدها أنه إذا كان جائزا كان السكوت عنه جائزا، فيكون الساكت سالما بيقين الإجماع على جوازه، أي على جواز السكوت. وأما المتأول فإنه يكون مخاطرا خطرا عظيما من غير حاجة إليه، وهذا غير جائز. ولأن الساكت عن التأويل لم يقل على الله إلا الحق، والمتأول يحتمل أنه قال على الله غير الحق ووصفه بما لم يصف به نفسه وسلب صفته التي وصف بها نفسه، وهذا محرم، فيتعين السكوت ويتعين تحريم التأويل. ومن وجه آخر هو أن اللفظ إذا احتمل معانيا فحمله على واحد منها من غير علم بتعيينه تخرص. وقول على الله تعالى بغير علم، وقد حرم الله تعالى ذلك فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا كلام متين جدا، وهو سبب من الأسباب الخطيرة التي أدت إلى زيغ كثير من الزائغين من أهل البدع المنحرفين. اللفظ إذا احتمل معانيا فحمله على واحد من تلك المعاني من غير علم بتعيينه تخرص. من أي؟ ويدل على معان ويحتمله. فأنت إذا عينت واحدا من تلك المعاني بغير علم فهذا تخرص وقول على الله تعالى بغير علم، وقد حرم الله تعالى ذلك فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تعيين أحد المحتملات إذا لم يكن توقيف يحتاج إلى حصر المحتملات كلها، ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة جميع ما يستعمل اللفظ فيه حقيقة أو مجازا، ثم تبطل جميعها إلا واحدة. هذه طريقة الاستقراء. يقول أنت تريد أن تعين أحد المعاني التي يحتملها اللفظ، حسن، احصر لنا المحتملات كلها وكذلك ما يستعمل فيه اللفظ من حقيقة ومجاز، ثم أبطلها واحدا واحدا إلا الذي اخترته. وهذا يحتاج إلى الإحاطة باللغات كلها، ويريد باللغات لغات العرب، لا يريد باللغات مطلق اللغات. الحدادية ها هنا يقولون هذا يحتاج إلى الإحاطة باللغات كلها من الفرنسية والإنجليزية، لأنهم كالحمر المستنفرة، ومعرفة لسان العرب كله ولا سبيل إليه، فكيف بمن لا علم له باللغة؟ ولعله لا يعرف مجملا سوى مجملين أو ثلاثة بطريق التقليد. ثم معرفة نفي المحتملات يقف على ورود التوقيف به، فإن صفات الله تعالى لا تثبت ولا تنفى إلا بالتوقيف، وإذا تعذر هذا بطل تعيين مجمل منها على وجه الصحة، وجب الإيمان بها بالمعنى الذي أراده المتكلم به، كما روي عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه أنه قال آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر هذا عنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذه طريقة مستقيمة ومقالة صحيحة سليمة، ليس على صاحبها خطر ولا يلحقه عيب ولا ضرر، لأن الموجود منه هو الإيمان بلفظ الكتاب والسنة، وهذا أمر واجب على خلق الله أجمعين. فإن جحد كلمة من كتاب الله متفق عليها كفر بإجماع المسلمين، وسكوته سكوت عن تأويل ما لم يعلم صحته، والسكوت عن ذلك واجب أيضا بدليل الكتاب والسنة والإجماع، ثم لو لم يكن واجبا لكان جائزا بغير خلاف. ثم فيه الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واتباع الراسخين في العلم والسلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين، والسلامة من أن يقول على الله ما لا يعلم، أو أن يقول في كتاب الله وصفة ربه تعالى برأيه، وأن يصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله، وأن يسلب عنه صفة رضيها لنفسه ورضيها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فبان بحمد الله وجوب سلوك هذه الطريقة المحمودة ووجوب اجتناب ما سواه، وتحقق أنها صراط الله المستقيم الذي أمرنا الله تعالى باتباعه، وما عداها فهي سبل الشيطان الرجيم التي نهانا الله سبحانه عن اتباعها، ثم أكد ذلك بوصيته به بعد أمره ونهيه، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإن قيل: فقد تأولتم آيات وأخبارا، فقلتم في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. والعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في آخر القواعد المثلى فذكر بعض شبهات القوم ثم فندها وردها بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالحين كما في شرحه على القواعد، وقد مرت قريبا فيكفي أن يشار إليه. فإن قيل: فقد تأولتم آيات وأخبارا، فقلتم في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أي بالعلم ونحو هذا من الآيات والأخبار، فيلزمكم ما لزمنا. وهذا أيضا من جهل هؤلاء الذين لا يفهمون ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يفهم من قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، والذي يسبق إلى الذهن السوي الفاهم للعربية الشريفة، هل هو أنه معنا بذاته وقد اختلط بنا وتجزأ بيننا وحل في أبعاضنا؟ هل هذا هو ما يتبادر إلى الذهن؟ فإن ظاهر النص هو ما يتبادر إلى الذهن السليم، والذي يتبادر إلى الذهن السليم هو هذا، وأنه معنا بذاته من غير مماسة ولا مخالطة، كما تقول: سرنا والقمر معنا، والقمر في السماء ونحن في الأرض، ومع ذلك هو معنا بذاته. إن قالوا ذلك قلنا: نحن لم نتأول شيء، وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل، لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منه. وهذا ما قرره العلامة ابن عثيمين بهذه الألفاظ قاعدة من قواعد التعامل مع الصفات، وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجازا، ولذلك كان ظاهر الأسماء العرفية المجاز دون الحقيقة، كاسم الراوية والضعينة وغيرهما من الأسماء العرفية، فإن ظاهر هذا المجاز دون الحقيقة، وصرفها إلى الحقيقة يكون تأويلا يحتاج إلى دليل. وكذلك الألفاظ التي لها عرف شرعي وحقيقة لغوية كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج، فعندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، إنما ظاهرها العرف الشرعي دون الحقيقة اللغوية. وإذا تقرر هذا فالمتبادر إلى الفهم من قولهم الله معك أي بالحفظ والكلاء. ولذلك قال تعالى فيما أخبر عن نبيه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال لموسى إنني معكما أسمع وأرى. ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص لوجوده في حق غيرهم كوجوده فيهم، ولم يكن ذلك موجبا لنفي الحزن عن أبي بكر ولا علة له. فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ هو ما حملت عليه فلم يكن تأويلا، ثم لو كان تأويلا فما نحن تأولنا، وإنما السلف رحمة الله عليهم الذين ثبت صوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تأولوا. فإن ابن عباس والضحاك ومالكا وسفيان وكثيرا من العلماء قالوا في قوله وهو معكم أي علمه، ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أن الله تعالى في السماء على عرشه، وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة بها دالة على إرادة العلم منها، وهو قول ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال في آخرها إن الله بكل شيء عليم، فبدأها بالعلم وختمها بالعلم، ثم سياقها لتخويفهم بعلم الله تعالى بحالهم وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه. وهذه قرائن كلها دالة على إرادة العلم، فقد اتفق فيها هذه القرائن ودلالة الأخبار على معناه ومقالة السلف وتأويلهم، فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب والأخبار ومقالات السلف؟ فهذا لا يخفى على عاقل إن شاء الله، وإن خفي فقد كشفناه وبيناه بحمد الله. ومع هذا لو سكت إنسان عن تفسيرها وتأويلها لم يحرج، حرج صدره من باب طربة أي ضاق، ولم يلزمه شيء، فإنه لا يلزم أحدا الكلام في التأويل إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.